هذا من جاي بعديه خلي رجعه وهذا كله في الدلالة التطورية هو حينما حينما يطلق الله مثلا يقال نفسي يقال ما يخطر بالبال المعنى وهذا يسمى هذا يسمى الدلالة التطورية وهذا ينبغي أن يكون عندكم واضح على الشهنات فلو كان قيد الإرادات ممكن المسجد موضوع للمسجد المراد يعني شكل معين ما نقول مسجد يكثر في البال المسجد المراد بيانه يكثر المعنى الوضعي والمعنى الوضعي هو المسجد المراد بيانه عند هؤلاء مثلا فينبغي أن يكثر في البال المسجد المراد يعني مع العلم أنه هو من أجلته السلطة مع العلم أنه لا يوجد إذن فكل الطرفين محطوا كلامهم محطوا رحالهم هو الدلالة التطورية الآن أنه هل أخذ بالضبط الإرادة المراد أو المقصود أو ذلك من الأمور أو لا ذاتي معنى وكلاهما شنو محطه الدلاله التطوريه يعني المعنى الوضعي انما هو الدلاله التطوريه فقد يقول المعنى الوضعي هو الدلاله التطوريه الثابته كما هو الاشهر والاظهر وقد يقول المعنى الوضعي هو الدلاله التطوريه المقيده بالاراده او بالقصد الاراده والقصد هنا كانما شنو لا ريب في كون الاشخاص موضوع بأداء معانيها هذا نهجته أنه يعطي النتيجة قبل المقدمة يعطي النتيجة ثم يستدل عليها نحن على أن منهج العقل الحقيقي أنه نستدل ثم نستدل لا هو يعطي النتيجة أنه أنا رأيي ولا ريب لأن عندنا يقين بالنتيجة قبل البرهان إلى حد ما غلط هو كان هو يعني يعطي النتيجة كعنوان للمسألة ثم يسجل عليها بس لا ما على ذلك العنوان كيف يقول أنه هل أن الإرادة معقولة في المعنى التطوري الوضعي أم لا إلى بعد ثم يستدل ثم يستنتج أنها غير معقولة بالأرض وأما أنه يعطي النتيجة باليد أنها غير معقولة رأسا كان ما فيها لا ريب انها غير مطلوب لا ريب في كون الالفاظ موضوع في اجزاء معانيها من حيث هي من حيث المسجد ارضا وحائطا وسقفا ما الى ذلك مدعوه بذاته اي بدون قيد الاراده او بدون قيد الاراده لا ان الواقع فكر المسجد المقصود اضعه له يعني ظهر المسجد والماء المقصود يعني على كل لغه تكفيك واحد لا يسأل عن كفاية المقصود لها لفظ الكفاية أو الآخر المقصود أيضا له لفظ الآخر وهل المجرى وفي محمد المقصود أيضا نرى مجرى هم هكذا المراد حيانوه المقصود تقديموه ما شيء هذا محمد لا في محمد في محمد الذي يقول إيه سبحان فقط بيانا أو كم بخصم الآخر وحفاية المسجد والأرض وما في ذلك من حيث فيه المتحدة سنة حقيقة لا من حيث هي مرادة للآخرها إلى بضعاء المتكلم لما يقول ما، وأحرز أنه يريد المعنى فقد استعملناه في معنى الموضوع لا. لأنه الواقع هكذا مثلا قال على هذه المثل وضعت ضبط الماء إنما يكون بيانه محفوظا لا إنما يصدر من مسجلة أو من شنو أو من قطعة الحجرين حتى ما يصير له من حيث ذكروها لا من حيث من حيث هي لا من حيث هي مراجعة إلى شكلها لما حد الآن يبدأ بكبرها ليش أنا من أخفيت في هذه الاستقبال هذا النص لما يلي من الأدل أجل أجل الدليل الأول أن إبان الحرفي قبل نبرا أسبوع أو كذا مر بعدها أن هذه الأمور الدخيلة في الاستعمار لا ينبغي أن ندعي أنها دخيلة في الوقت أكو مرحلة الاستعمار الذي في الاستعمار المتكلمين منعتين استعمار الأجزاء في المعاني وأكو مرحلة الوقت وهو وضع في الوقت أن الواضع ماذا فكر وماذا قدر وكيف وضعه صفات الاستعمار لا ينبغي أن تمنع كيف كما باللغة الحديثة على شيء على صفات الوقت يعني على أن ما صار في الاستعمار إن صفات تكون موجودة في الوقت يا مر أين يجب نقول من صفات الاستعمار الإرادة أنني أدري أن المتكلم مو رجال زايد عاقل وبالغ ونشيد يعرف إذا فهو قاصد بكل ما يقول وأنعم الله عليه هذا هذه خصائص الاستعمار والمتكلمين هذا لا يمكننا رسول أي شيء بعد أما أن خصائص الاستعمال تتبع إلى خصائص الوضع يعني أن الواضع وضعه بشرط أن يكون مقصودا وأن يكون بالغا رشيدا عاقلا ومستقيما هذا لا لا ملازمة بين خصائص الاستعمال وصفاته وخصائص الوضع لما أعرف بما دام يزيد عليه من أن قصد المعنى على أن قائد من مقومات الاستعمال هذه صغرى الموضوع قصد المعنى على أن قائد شنو هناك كتاب أنه مثلا الحروف يقصد بها كونها قائمة بغيرها الأسماء قائمة بذاتها الإنشاء بحيث يراد به إنتاج معنى وهو شنو مثلا البيت إنتاج الملكية بحين انه الخبر يراد به الحكايه هذا كله صفات استعماليه لا دخل لها في صفات تكون عند التكلم والاستعمال ليس من ان قصد المعنى على منحاره الثاني كلفه سمع ومن جملته هذا انه موصوف بكونه مرادا انه مقصودا تسليمه ايضا هذا من صفات الاستعمال وليس من صفات الوصف من مقومات الاستعمال فلا يكاد أو خلينا نقولها أيضا يكاد فلا يكون من قيود المستعمل فيه أي أي ما ذكر وحقي أعتبرني أن خلاصة ومختصرة ليس من هو من خصائص الاستعمال ليس من خصائص الوقت هو خالق المستعمل فيه لأن المعنى المستعمل فيه المفروض أنه استعمل المتكلم اللفظ المعنى الذي وضع له استعمالا حقيقيا لا استعمالا مجازيا طبعا المعنى الوضع له إذن فالمعنى المستعمل فيه هو المعنى الموضوع له إذن كأنه شنو أنه حينما استعمل حينما تذكر الواضع المعنى حينما وضع اللفظ كان هو شنو نفس المعنى المستعمل فيه ووضع له اللفظ والعظم مشيت بطريق هذا اللفظ واستعملت اللفظ الموضوع للمعنى الموضوع له فصار المعنى الموضوع له مستعملا فيه فإذا كأنه ينبغي أن يراد هنا من عبارة الكفاية المعنى المستعمل فيه أي المعنى الموضوع له وكلاهما واحد وليس من التحديث كما أنه الواضع تصور الماء ووضع له لفظ الماء كذلك المستعمل المتكلم تصور الماء ونطق بالماء بقصد تكريمه مثلا فلا يكون من قيود المستعمل فيه هذا دليل الا ملازمه بين حالات وصفات التكلم والاستعمال وما بين حالات وصفات باطل واضح في فهم الوقت مثلا الدليل حصله أنه لو كان المعنى الموضوع لا نعمل فيه هو أصلا مطلق المسير بما فيه أرض شخص باب حيطان فأنا أقول مسجد وأقصد هذا المعنى هذا العلم غير هل في مجال؟ لا بين استعمال الشيء هذا هو القاعدة الحرفية الأخرى جيءوا بنا إلى زحم القول أن الأقصى المسجد موضوع للمسجد عند إرادته أو إذا قصد تسليمه حينئذ أنا أريد أن أعبر عن المسجد بما هو بما هو مقصود أنا ما أعرف أريد أن أقول بأنني دخلت مسجد الرأس أنا دخلت المسجد المقصود تسليمه لا أنا دخلت ذات المسجد إذن أنا مضطر إلى أن أقول شنو أنه أقول المسجد وأقصد ذات إلى فقال شنو صار مجاز لأنه قيد الوضع ما موجود هو وضعه للمسجد المقصود تسليمه وأنا استعملت اللفظ لذات المسجد بدون قصد التسليم إذن فأنا استعملت اللفظ بغير ما وضع عليه إذن فصار مجاز مع العلم أنه لا نحص بالمجازية أكيدا إذا كانت مجازية فأكثر اللغة من هذه الناحية مجاز وهذا خلاف المجاز هذا مضاف إلى ضرورة صحة العمل والإسناد في الجمل إلى تصرف في ألفاظ الأقراص الجمل زيد قائم المسجد أنا مثلا دخلت المسجد قلت إيه والجمل لها أقراص زيد قائم مخليني الجمل طرفين محمول وموضوع أو مسند ومسند إليه ولسه أقراص النسبة طرف اليمين من النسبة وطرف اليسار أو كل الطرف الثابت على النسبة الذي هو المفرد والطرف اللاحق من الإسلام وهو الخبر زي أنا استعملته بذاتي زي الذي يأكل ويأكل الذي يعرف الإجرام مرة هل أنه أنا أريد زي شنو هل هو تقييمه لا لأنه هذا زي قائد صحة الحمد والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأقراب أي بلا مجاز في التصرف أو التصرف المجازي ليس لأنه إذا كان قيد الإرادة مأخوذا فأنا استعملته بدون فرص قيد الإرادة فإذا أنا خالفت الواقع نطقت اللفظ بغير موضع لأن زيد لأنه قائم موضوع للقيام المقصود وزيد لم يكن القيام المقصود إنما قام ذات القيام فأنا قلت زيد قائم وأقصد ذات القيام وليس القيام المقصود إذن إذن تحدثت قائم مجاز تحدثت بلفظ مجاز وليس بلفظ حقيقي مع العلم أنه كلام مجاز إذن قائم حقيقي أكيد فصحة الحمد أي إذن قائم هذا الحمد صحيح وصحيح حقيقة أي بالاستعمال الوضعي وجدانا وليس فيه تصرف أو مجازية ضرورة صحة الحمد والإسناد الحمد والإسناد بمعنى واحد هو هذا بمعنى مفسد أو خطأ أن تحمل على زي القيام أو تسند إليه القيام في الجمل التامة مثلا الخبرية بلا تصرف في ألفاظ الأطراف أي بلا تصرف مجازي في زي أو في قائم مع العلم أنه لو كان في الإرادة معقولة لكان تصرف في زي وفي قائم سوف يقول بعد ذلك والكلام في الموضوع نفس الشيء الآن يتكلم في قائم أن زي قام القيام الحقيقي وليس القيام المراد بعد ذلك يقول أن عبدي نفس زيد هم في نفس الابتلاء ليس أنه أنا قلت زيد وقصدت ذات زيد وليس زيدا المراد بلا يتجد كلا طرفي الجملة يعني كلا طرفي الجملة مجال أصير مع العلم أنهم يقين أن نقسم بكل المطاعف على أنها طرفين حقيقة مع أنه لو كان موضوع لها أي المعاني بما هي مرادات زيد المحصول بيانه أو زيد المراد والقيام المراد ما صاف البلاء لما صح بدونه لما صح الاستعمال بدون هذا القيد مع العلم أن الناس يستعملون بدون هذا القيد أكيدا فكل الاستعمالات في المجتمع مجازية في حد قام حد قام كلامه. لماذا لما صح بدوني؟ هل أنا أعمل في ذات جيد يكون الكمال حقيقي؟ أنا قلت لأنه بدون قيد الوقت، لأنه المفروض عندهم أن الواقع وضع قائم بالقائم المراد بيانه، وأنا لم أقصد هذا المعنى، وإنما ذات القائم ذات المعنى بدون كوني راجع أن تقيت أخرج أي مجال هذا الجزيل. فذا أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد، وكل الجمل حقها مثلا هو نفس القيام والضرب على نحو يسمى النفو النشر المرتب. أن المحمول على زيد في زيد قائم هو نفس القيام، والمسند إليه في ضرب زيد هو نفس القيام، لا بما هما مرادان نفس المعنى الذي هو القيام والضرب، لا بما هما مرادان عن سألة لأنهم مراد وما مراد، هذا ليس نوجحهم في حفظي، فيكون مجاز يكون تفرق. لا لم يذكر النتيجة بصراحة، لكن المفروض أنه وضع الطابع نبي يجب مع العلم أنه التفرق المجال غير فيدل في السياسة الاستثنائية على أنه أن الوقت للمعاني باللغة غير الاستثنائية، وإنما من أصل المعاني التي يستعمل الذهنات الأفعال الحقيقية جدا من الأدبية الكاملة. هذه أسماء الأجناس ينبغي أن يكون مسلمة أنها الوضع عام والموضوع له عام، لكن لأن أنا وأنت والآخرون 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 كلهم كان ما مقدمة مسلمة وسبقت الكلام فيها بمعنى الحرف إذا حدث إلى الإسلام عليها سلف كان لذات المعنى بدون أي إرادة نفس هذا الإنسان الذي يأكل الإنسان والمسجد ليس هذا هو. إذن فالوضع عام الموضوع له عام وأرحنا وأرحنا لحظة الثالثي مسلك الآخرين الذين يقولون بأن الإرادة قيد في الموضوع لا، إذا كانت الإرادة أيضا في الموضوع لا بحكم يصبح الوضع عام والموضوع له خاص، على خلاف القضية المسلمة التي قلناها والوجه في ذلك يقول تنقل يصبح مقوم الجماعة له فيها برهان. الوجه في ذلك أن الإرادة المعقودة قيدا في المعنى الموضوع له، أن الواضع وضع نفس المسجد في المسجد المراد بيانه، هذا ما المراد من هذا المراد بيانه، هل مفهوم الإرادة أو جزئي الإرادة؟ يعني الإرادة أيضا معنى الكلية إرادة، أنا عندي إرادة وإنت عندك إرادة وغيري وغير هذه إراداتنا الشخصية هي الجزئية ومفهوم الإرادة هي الكلية. حينما يقول القوم القوم أنا كده أنه المعنى مقيدا بالإرادة، هل تريد مفهوم الإرادة أو جزئية الإرادة؟ كلاهما باطل. أما مفهوم الإرادة فهو غير محمل، يعني نجل هؤلاء الدخوليين أن يقولوا أن المراد الذي تحييد المعنى الموضوع له وتحييد المعنى المستعمل فيه بمفهوم الإرادة بهذا المعنى الشيء اللي كنت أمثل له وأسمى المسجد المراد بمعنى أنه مفهوم الإرادة أخذ قيدا، لا هذا ليس مقصود. ماذا مقصود؟ مقصودهم أخذ جزئي الإرادة، يعني أن المتكلم يقول نفسي وفي تلك اللحظة يأخذ معنى المسجد يريد بيان معنى المسجد، إذن عندئذ يكون المعنى واجبا بشكل لأن الإرادة جزئية عند المتكلم عند النطق، هذا هو المعقول في قيد الواقع أنه وضعت لفظ المسجد للمسجد المراد للمتكلم بنحو الإرادة الجزئية عند متأيّل تكلم من فاتن حسين، لا مفهوم الإرادة إن الإرادة مو مفهوم إذن من قبيل المعنى الحرفي يتطور المعنى عاما ويضع لجزئياته، لأنه شنو المسجد وإن كان هو اسم جنس لكنه لما قيد بالجزئي الذي هو الإرادة الجزئية
أطلع جزئيا الكلي إذا قيد بالجزئي أطلع جزئيا لأن النتيجة تتعقد مقدمة إذن فالمعنى الموضوع له هو جزئيات استقماء الأجناس وليس مفهوم النتيجة أو مفهوم الأساس أو مفهوم الإنسان لا وإنما الإنسان الذي يبينه كل متكلم متكلم ويقصده ويريده شاهد فيصبح الوضع عاما والموضوع له خاصة لأنهم قالوا هنا أنه الجزئيات لا يمكن أن يحصر على بعضها وإنما لابد من أن يوجد في ذهنه معنى عاما ينطبق على الجزئيات كلها ولكنه يجعله طريقا إلى الوضع على الجزئي الذي هو مثلا الظروف عندهم هنا إن أنا أصدر أن أتباع الإجابة كلها صار جزئية فيصدر أنه الواضح أن يتصور معنى عاما ويضع لكل جزئيين جزئيين مع العلم أنه مسلم عندكم كما ذكرنا في أول هذا الدليل على أنكم أن أسماء الأجناس وضعها عام والموضوع له عام وإذا أخذنا دراجة جزئية يصبح الوضع عام والموضوع له خاص وهو خلف يعني خلف هذه القضية المسلمة عن الاستخدام إذا فالإرادة غير مفهومة غير مفهومة في معنى الموضوع مع أنه يلقى كون وضع عامة الألفاظ كل أشياء لأنه مجرد مثلا انتقاء ومسيد ومسيد لا ملايين الألفاظ كلها على هذا الأجراف مع العلم أنه ليس خاصة من الأجراف التي مسلم أن الوضع عامة مثل الألفاظ فيها يعني يلقى كون وضع عامة الألفاظ كل الألفاظ دول وطبعا أسماء وليس الأفعال بل الحروف طبعا هذا كثير عاما والموضوع له خاصا يصبح هكذا اذا اخذ جزئي الاراده يصبح الوضع عاما مثل الخاص لمكان لماذا؟ لان ما يدعى اخذه وحيديته ليس مفهوم الاراده لا يفهم مفهوم الاراده وانما اراده كل متكلم متكلم اي جزئي الاراده لمكان اعتبار اي حيديه المعنى في ذهن الواضح اعتبار خصوص اراده اللافظين والمتكلمين لما وضع له اللفظ وهو المسجد مثلا او زيد القائم حينما يريد المعنى حينما يريد المتكلم المعنى فهذا موضوع له حينما لا يريد المتكلم المعنى فهذا اشمال مجازي فانه لا مجال يجي الى الاشاره الى مفهوم الاراده غير ما كمل لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده في حيث المعنى الوضعي وإنما يتعين إذا كنت أنت محققا أن تقول بأنك يا خصمي إذا كنت محققا فقل بأخي جزئي الإرادة فيتعود الوضع عاما من الأوصاف مع العلم أنه هذا غير مثل الجزء كل هذه القضية المسلمة بيننا وبينك كما لا يصح وهكذا الحال في خلاص الموضوع هو بدأ الكلام خطته المحمود القائم أنه أن نقول زيد قائم للقيام المراد لا يحتمل هو إنما زيد قائم من إجلاس القيام فالكلام في زيد أيضا نفس الشيء سبحان الله أيضا يفسد زيد زيد المراد قائم القيام المراد ما علينا أنه فتد قياسها في شنو الجملة الخبرية لأن قلت أن فصاحب الشاهدين ومحققينهم قالوا بأخذ الإرادة في المعنى الوضعي في المعنى ينبغي أن نتعبد بكلامهم أن أحسن منهم لا هم لا بد أحسن من أجلهم هكذا المجتمع يقول طبقة من الحوان مع العلم أنه ينبغي أن نفهم على أن الفكر العلمي جائلا في رقيه لا يحتمل أن يكون المتقدم أحسن من المتأخر المتأخر عنده ما عند السابقين ما عند الآخر لكنه قول نعتقد بشكل من الأشكال عاميا أن المتقدمين أهم من المتأخرين لأن الله تعالى أبرز حسناتهم وأخفى معايبهم فإذا في نظرنا طيبين وإلا هم ممحرين إحنا أدى معايب أحسنات وهم أيضا أدوا معايب أحسنات الشيخ الرئيس في الخطوة أيضا والشيخ الرئيس ابن سينا أيضا أدوا معايب أحسنات حتى نقلوا أن ابن سينا يقول أن الحياة الطويلة الرفيعة أن الحياة العريضة القصيرة أفضل عندي من الحياة الطويلة الرفيعة لكن العريضة القصيرة أن الإنسان يعمل مثلا 50 سنة أو 60 سنة بفرح دنيوي وكذا أنا كان هو المريض يعني يشرب الخمر ويتوسع في أمور الجنس مثلا خير من أن يعيش 100 سنة وهو بعد حاجة يعني بعد ما يأكل مثلا خبز يابس هذا أحسن من هذا أكثر نقل عن بنتنا هذا مرابا إلى أنه ما معرف دينه ما تعرف شنو بنتنا قصف لي أنه أصابق العبرة ولكنه حبيبي يعني الله تعالى ستر عليهم يعني الفلاتفة دينهم قد تفتوا وليس لهم دين الإسلام ولا يهودية ولا يتبعوا العقل لأن ما دين الله يطابه بأطول ما هي شاكل الآن نقول بأنه السابقين لا نستطيع أن نخالفهم لأنه في ظاهرة الأخير البشري وحينئذ هم قالوا بخالف الإرادة في المعاني فلا بد أن نتعبد بكلامه ما هي شاكل لا يعني هذا إن قلت جوابهم سن المبلغ قالوا قالوا معنى من المعاني بشكل من الأشكال لكنهم من قال أنه مقصودهم مقصودكم أيها القوم لا بل مقصودهم شيء آخر غير مقصودكم والعبارات المنقولة قابلة للتأويل فحينئذ ليس أنهم يقولون هذا الأمر المستنكر الذي حدثناه وباطلنا على بطلانه بل يقولون في آخر صحيح في نفسه الإخراج الصفين سلف المطلوب وأما ما حفظ عن العالمين الشيخ الرئيس بن سينا والمعصر الشيخ مصير الدين من مصيرهما أي رأيهما مصير مصيره إلى الدلائل أن الدلالة تتبع الإرادة وبعض طرق الكفاية فيها عباراتهم في الحقيقة عبارات مجملة أنا أدري أن كل ما كانت الفكرة مجملة في ذهن الكاتب أصبحت عبارته التي يمليها مجملة ما ممكن أنه الفكرة مجملة والعبارة واحدة طبعا العبارة بنت الفكرة ومعلولة للفكرة فإذا كان العلة والسبب وهي الفكرة غامضة فيكون المسبب وهو الكتاب الغامض وإنما الكتاب الواضحة نتيجة للفكرة الواضحة في ذهن الكاتب في ذهن المؤلف هذا أنا مجرد أثر علي وليس على غيري وعلى الكل فهذه عبارات مجملة ما معلومة يتحصل منها هذا المعنى وهذا المعنى فكل قابل لشنو؟ قابل لأن يجر نار إلى قرصه هم يقولون بأنه ابن سينا يقول كما نقول لهم يقول بأنه يقول كما نقول والله العادي حدث الآن طبعا نسألني عن صفحة الصفحية وأم ذهبوا إلى رب إلى أن الدلالة تفضل فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعا للمعاني بما هي مرادة الآن ندخل في التفصيل ما بين سينا ما بين الإرادة التطورية والإرادة التحقيقية أنه إن قلنا أن المعاني الموضوع لها هي المعاني مقيدة بالإرادة كما زعم القول يعني أن الإرادة أن الدلالة التطورية مقيدة بالإرادة الدلالة التطورية الوضعية بعيد على أنه إذا قلنا ما نتذكر الماء نتذكر الماء المراد هذه الدلالة التطورية وضعية والقيد قيد في المعنى الموضوع له فإذا قصدنا أصل الماء صار مجازا كما مثلا لا أقوى شيء وهو أنه اضطروا على الدلالة التطورية موضوع الذات لكنه مع ذلك الإرادة لها دخل مثلا المعاملات مرة واحد نايم يقول ذاته مرة صاحي وجامع الشرائط كما يعبرون ويقول ذاته هذا مثل هذا لا لا حينئذ ندخل باب الإرادة التحقيقية أنه يريد ما يقول الناعم إذا قال ذاته فإنه بالإرادة التطورية صح لكنه لا نفهمه بالإرادة التطبيقية أنه حقيقة يريد البيئة الدلالة التطبيقية مركبة إرادية الدلالة التطبيقية بدون إرادة لا معنى مستحيل لكنه إرادة تطورية دلالة تطورية بدون إرادة نعم حتى لو سمعنا من الكتاب الحجرين قاموا لكنه عجب الحجرين يقصدانه لا يقصدان جماد وليس قاصد فالقصد أساسا الذي يتبع أنه بني هذا نفهم جهة النفسية ونقدر نجاوبه ونقدر نجاوب وياه على تطبع الإرادات التطبيقية وليس الدلالة التطورية والإرادة دخيلة في الإرادة تصديقية أكيدا وغير دخيلة في الإرادة التطورية أكيدا شوفوا شيخ محمد الله المظهر رحمه الله قال بأنه إذا لم تكن إرادة كيف نفهم نفهم الماء بدون إرادة وبعد العلم على أنه ليس له دلالة لأنه ما موضوع له لأنه يعني هو يرى دخل إرادة في المعنى الموضوع له، يقول هذه ليست دلالة بل جهالة وضلالة. مع الشخص هو ذاته يقولها على الإرادة التصورية، هنا يطبقها على الإرادة التصديقية. إذا كان واحد أنا ما أعرف على سبيل إيش قام بحثه، تخيلت أنه صاحي، وإذا بي سكران درجة أولى، تخيلت أنه صاحي وإذا بي سكران، فهذه ليست دلالة بل ضلالة وجهالة. أنت وهمت أنه صاحي ولكنه ليس صاحي، أي أن الإرادة التصديقية عند خطر، فلذلك مع وجود الإرادة التصورية فعند أسوال الثاني، ولكنه هو لم يكن يقصدها بالدلالة التصديقية. فعدم الدلالة التصديقية جهالة وضلالة، لا عدم الدلالة التصورية كما قلت لكم. فالناظر فليس ناظرا بلا صحيح الدلالة التصورية، أن المعنى الموضوع له والذي يخطط الذهن ابتداعا وتصورا هو مقيد بالإرادة، لا إلى كون الألفاظ موضوعا للمعاني بما هو مراجع كما ظهرنا أنه ليس بصحيح قبل أكثر كما توهمه بعض الأفاضل، بل ناظر إلى الإرادة التصديقية، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية. شنو الخبر تفعل؟ أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية. ما هي الدلالة التصديقية؟ أي دلالة الألفاظ، دلالتها أي الألفاظ على كونها مرادة للافظها ومقصودة، أو أنه حقيقة يريد بالعارف أو حقيقة يأخذ وعد مني مثلا باللقاء غدا، أو بس مجرد يعني لقلقة لسان بلا في مرة لسانه على الكلام. لا، المفروض عند الدلالة التصديقية أنه صحيح كلامي أو أنه قاصد، فإذا كان تخيلته وهم فهي ضلالة وليس كلامي. تتبع إراداتها منها، أن الدلالة التصديقية رحمه تتبع إراداتها منها، يعني أنه السامع إنما يفهم حقيقة المراد بالدلالة التصديقية وليس بالدلالة التصورية. منها إراداتها إرادة في المعاني من الألفاظ، ويتفرع عليها تبعية مقام الإثبات بالثبوت وتفرع الشك عن الواقع المكتوب. هذا هم ضروري، يعني الدلالة التصديقية دلالة، يعني شو الدلالة؟ يعني دلالة لحظية. ظاهر كلامه حينما يقول بعته أنه يريد البيت، لكن قد يكون مقابل لما في ذهني وفي نفسي، وقد لا يكون مقابل أساسا. حينما يقول جاء زيد من الحج، مرة فعلا جاء زيد من الحج، مرة ما جاء مقابل. حينما يقول بعته أيضا مرة حقيقة من الجهة النفسية هو يريد البيت ومرة لا، فنفترض في الحالة العادية أنه حقيقة يريد البيت، وإذا كان حقيقة يريد البيت شنو؟ يعني أن الألفاظ دالة على إرادة البيت بالدلالة التصديقية، على إرادتها بالدلالة التصديقية. فهذه الدلالة مدلولها ما هو؟ مدلولها أنه حقيقة في نفسه إرادة تصديقية للبيت وإرادة حقيقية للبيت، وأكو دال وأكو مدلول. ظهور الكلام في الدلالة التصديقية دال وذاك مدلول. حينئذ تعالوا طبقوا العبارة نفسها، الدال هو عالم الإثبات، إثبات وكذلك كشف، وواقعه النفسي شنو؟ مدلول أو مكشوف أو عالم الثبوت كل نفسه، ويتفرع عليه تبعية مقام الإثبات للثبوت. طبعا الإثبات تابع ثبوت، يعني هو لما كان يرغب ثبوتا مباطن من نفسه يرغب بالبيت إجا قال بعتك عشر، فهو بعتك معلول ورغبته الحقيقية الباطنية في البيت إلا، فتبع الإثبات للثبوت أو الدلالة للمجنون، وتفرع الكشف على الواقع النفسي عند المتكلم، على الواقع المطلوب بظاهر كلامه وأن ظاهر كلامه يدل على أنه له دلالة تصديقية، والواقع أن الكلام يدل على كل من الكلم الدلالتين التصورية والتصديقية. لا تقولوا أنه حينما جئنا للتصديقية فصل من التصورية، لا، حينما يقول جعته في تلك الدلالتين فهمته تصورا جعته إلى معنى، جعته في الماضي أو الإنشاء أو الإخبار أي شيء، على الدلالة التصورية. حتى لو اتفاق الحجرين قال جعته أقمر، لا، دلالة التصديقية، وهو أنه حقيقة إلى همه أن فيه راغب للبيت أو هذه هي الدلالة الحقيقية، وهذا لا يوجد من الصفات الحجرية ولا من السكران ولا من النائل. فإن لولا الثبوت في الواقع هذا تفريع لشنو؟ تفريع مقام الإثبات على مقام الثبوت أو الدلالة على المدلول، أنه إنما قال جعته لأنه يرغب بالبيت. لو لم يكن يرغب بالبيع لما قادعته على وجه. لولا الثبوت في الواقع أي ثبوت الرغبة لنفسه بالبيع لما قام بالإثبات والكشف والدلالة. إذا كان يرغب بالبيع أن يجيب بيعته ما له معنى. قد يصير يجي واحد يقول لك بيع فتتخيل أنه يرغب بالبيع، وإذا به إما سكران إما يمرن نفسه على الكلام إما أي شيء، أو إذا يتعلم عربي مثلا عربي أو يتعلم على معاملات البيع والإجارة والرهن والبقر. وهذا طلع مو صحيح خليش كيف، ولكنه المفروض أنه إنما يقول بعته غالبا و 99% أنه إذا كان راغبا في اختياره، فتكون الرغبة النفسية الثبوتية أو المبسوطة أو المجهول عليها هي شنو؟ ألا سبب بقوله الذي هو المعلوم بعته الذي هو عالم الإثبات أو الكشف أو الدلالة. إن شاء الله بالشنو الأسبوع الآتي عفر، لأن الخميس سبحان الله عرفه والجمعة إيه، فيبقى إلى الخميس والجمعة التي تلي إلى الخميس.